الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال خاتمة مولانا وصلنا، ذكر بعضهم للعمل بالاستصحاب شروطا، ذكر الشروط للعمل بالاستصحاب كبقاء الموضوع، أحد الشروط بقاء الموضوع، لا بد أن يكون الموضوع باقي، وعدم المعارض، وإلا لا يجري الاستصحاب مع وجود المعارض، ووجوب الفحص، لا يجوز إجراء الاستصحاب قبل الفحص، عن الدليل، وعن كل شيء يكون يحتمل كونه متقدم عليه من على الاستصحاب. مصنف يقول: والتحقيق رجوع الكل إلى شروط جريان الاستصحاب، وليست شروطا للعمل به. هذه شروط الاستصحاب لا يجري من دون تحققها، لا أن الاستصحاب يجري ولكنها شروط علما للعمل به. هذه الداعي، ولأن هذه الشروط هي شروط جريان الاستصحاب، أساسا الاستصحاب يتوقف عليها، ومن دونها لا مورد للاستصحاب، لا يجري الاستصحاب، لا معنى للاستصحاب. قال: وتوضيح ذلك، توضيح أن هذه الشروط هي شروط لجريان الاستصحاب، وأن جريان الاستصحاب يتوقف عليها بقطع النظر عن جواز العمل به، وأن العمل به مشروط بهذه الشروط أو لا. قبل مرحلة العمل أصل جريان الاستصحاب يتوقف على هذه الشروط. وتوضيح ذلك أنك قد عرفت أن الاستصحاب عبارة عن إبقاء ما شك في بقائه، هذا الاستصحاب إبقاء ما شك في بقائه. قال: وهذا المعنى للاستصحاب، نفس الاستصحاب، لا يتحقق إلا مع الشك في بقاء القضية المتحققة في السابق بعينها في الزمان اللاحق. واضح أن إبقاء ما تشك في بقائه لابد من يفترض ماذا يستبطن، يفترض يستلزم الشك في بقاء نفس ما تحقق سابقا بعينه، حتى يكون الشك شك في البقاء. لابد أن نفس ما تيقنت به سابقا تشك به هو، مو بشيء آخر، تشك به لاحقا، حتى يصدق على شكك أنه شك شنو في البقاء. وإلا إذا كان المشكوك غير المتيقن لا يكون الشك شكا في البقاء. قال: وهذا يعني إبقاء ما شك في بقائه لا يتحقق إلا مع الشك، إذن الشك لابد منه واحد، في بقاء القضية المحققة في السابق بعينها، حتى يصدق الإبقاء والبقاء في الزمان اللاحق. الشك يكون متى؟ في الزمان اللاحق. والشك على هذا الوجه، الشك بهذا الشكل، يقول: لا يتحقق إلا بأمور، إجا يسكت شرائط التي لا يتحقق الشك إلا بها، يعني بعبارة أخرى لا يتحقق الاستصحاب إلا بها، فهي شروط لأصل جريان الاستصحاب. الأول بقاء الموضوع في الزمان اللاحق، والمقصود كما سيؤكد عليه إحراز بقاء شنو موضوع. فإذا علمت بانتفائه أو حتى إذا شككت في بقائه لا يجب الاستصحاب. الاستصحاب يحتاج إلى إحراز بقاء الموضوع حتى يصدق الإبقاء ويصدق على رفع اليد أنه شنو الناقض. صدق الناقض على رفع اليد عن الحالة السابقة، وصدق الإبقاء على العمل بالحالة السابقة في زمان الشك موقوف على إحراز بقاء الموضوع. وإذا شككت أن هذا الموضوع باقي أو لا، ما أحرز أن العمل بالحالة السابقة هو شنو؟ هو إبقاء، لعله ليس إبقاء. ولا أحرز على أن رفع اليد عن الحالة السابقة هو شنو؟ الناقض، لعله ليس نقضا. عندما يكون على فرض أن الموضوع متعدد، رفع الحالة اليد عن الحالة السابقة ليس شنو؟ ليس نقضا، وإنما هو عدم عمل بالحكم في موضوع آخر. ليس عدم عمل بالموضوع نفسه السابق حتى تقول عدم عملك يعتبر نقض إلمان لليقين السابق. فإذا لا يكفي الشك، بل لا بد من إحراز الموضوع. بقاء الموضوع في الزمان اللاحق، والمراد به بالموضوع يقول معروض المستصحاب. معروض المستصحب، شنو تستصحبه؟ معروضه هو الموضوع. تستصحب الوجوب، الوجوب عليه من يعرض على شيء، هذا معروض. تستصحب العدالة، عدالة عليه من تعرض على زيد، زيد هو معروض المستصحب. وهكذا أي شيء تستصحبه عليه من يعرض، هذا معروضه هو الموضوع. معروض المستصحب، فإذا أريد استصحابه قيام زيد أو وجوده، مرة تستصحب قيام زيد، مرة تستصحب شنو أصل وجود زيد وبقاء حيا كما يعبرون، واضح. مرة تستصحب قيام زيد عندما تشك فيه أنه لا زال قائما أو لا، ومرة تستصحب حياته عندما تشك فيه أنه حي أو لا، يعني وجوده عندما تشك فيه أنه موجود أو شنو أو مات، أو وجوده. فلا بد من تحقق زيد من معروض المستصحب زيد. إذن لا بد من تحقق زيد في الزمان اللاحق، لكن لا بد من تحقق زيد في الزمان اللاحق. هذا إذا أطلقنا خب يجي تساؤل، وهو أن هذا يتم إذا كان المستصحب هو قيام زيد. عندما أشك في قيام زيد لا زال قائم أو جلس، فأستصحب ماذا؟ قيام زيد، وأحرز الموضوع، مو أحرز بقاء زيد حي ووجوده، ولكن أشك في أنه لا زال قائما أو تبدل قيامه بالجلوس، فأستصحب القيام. هذا استصحاب مع إحرازي شنو بقاء الموضوع. أما عندما أشك في أصل وجوده، في أصل وجود زيد، لعل قائل يقول بأن هذا استصحاب مع عدم إحراز شنو موضوع، لأن موضوع المستصحاب اللي هو الوجود ياهو هو وجود زيد، هو نفس زيد، وأنا ما عندي يقين الآن بأن زيد موجود أو شنو أو غير موجود. موضوع المستصحاب ياهو زيد، وزيد ماكو يقين ببقائه بحسب الفرض، لأني أشك في حياته وشنو وموته. فإذا هنا كيف يجري استصحاب الحياة مع عدم إحراز الموضوع، مع الشك في نفس الموضوع؟ لأن معروض الحياة من زيد، وأنا زيد ما عندي يقين به بوجوده. مصنف يقول لا، احنا نستصحب، استصحاب يجري، عليكم السلام، الاستصحاب يجري، ونقول لا بد من جريانه من بقاء الموضوع، احراز بقاء الموضوع، لكن احراز بقاء الموضوع على النحو الذي كان عليه شنو سابقا عندما عرض عليه المستصحاب. لابد من احرازه صحيح، لكن على النحو الذي كان عليه سابقا عندما عرض عليه المستصحاب. واضح الموضوع؟ كيف عرض عليه المستصحاب؟ هل عرض عليه المستصحب بوجوده الخارجي، او عرض عليه المستصحب بوجوده شنو الذهني؟ بوجوده الذهني. احنا نقول للاستصحاب لابد من احراز بقاء الموضوع بالنحو الذي كان عليه سابقا وعرض عليه المستصحب. ولذا نفرق بين استصحاب قيام زيد وبين استصحاب شنو وجود زيد. قيام عندما يعرض على زيد، يعرض على زيد بوجوده الخارجي، مو بوجوده الخارجي يعرض عليه القيام. أما الوجود عندما نستصحب وجوده، الوجود يعرض على زيد، لكن لا يعرض على زيد بوجوده الخارجي، ما له معنى هذا، وإنما يعرض عليه على الماهية لا بشرط، من حيث الوجود ومن حيث شنو عدم الوجود. ولذا صح التقسيم بأن يقال زيد موجود وزيد شنو معدوم. هذا اللي صح أن يصير مقسم للموجود وللمعدوم، ياهو ليس هو زيد بوجوده الخارجي، لأن زيد بوجوده الخارجي ليس مقسما للمعدوم والموجود. المقسم هو عبارة عن ذات الماهية، ذات الماهية اللي يمكن أن تتصف بالوجود، يعرض عليها الوجود ويعرض عليها نقيض الوجود. هذا المقسم ليس هو زيد بوجوده الخارجي قطعا، وإلا لما صح تقسيمه كما قلنا. إذن هو ما هو المقسم الذي، يعني ما هو المعروض الذي عرض عليه الوجود سابقا؟ يعني كنت على يقين من وجود زيد سابقا وأشك به لاحقا، موشي. ما هو المراد بزيد الذي عرض عليه الوجود سابقا؟ ليس المراد به هو زيد بوجوده الخارجي، وإنما المراد به زيد بوجوده الماهوي الذهني. واضح. احنا نشترط بقاء الموضوع على النحو الذي كان عليه شنو سابقا. فإذا كان المستصحب هو القيام، فنشترط بقاء زيد بوجوده الخارجي، بوجوده الخارجي. هو حياة زيد، فنشترط بقاء الموضوع بوجوده الماهوي، وهذا موجود بلا اشكال، حتى اذا كنت اشك في بقاء حيا او شنو او موتا. قال فلا بد من تحقق زيد في الزمان اللاحق على النحو الذي كان معروضا في السابق، سواء كان تحققه في السابق بتقرره ذهنان كما في حياة زيد، أو بوجوده خارجا. ما فرق بينهما؟ فزيد معروض للقيام في السابق بوصف وجوده الخارجي. والموجود بوصف تقرره معروض للقيام في السابق بوصف وجوده الخارجي، ومعروض يعني زيد نفسه معروض للوجود، لكن شنو؟ بوصف تقرره لا وجوده الخارجي. واضح؟ هذا المقصود بوصف تقرره، يعني الماهية لا بشرط من حيث الوجود ومن حيث عدم الوجود، هاي اللي يعرض عليها الوجود تارة والعدم أخرى. لا لا، أنا ما استصحب الماهية، أنا أشترط في استصحاب الوجود إحراز بقاء الموضوع. الموضوع ياهو مو زيد بوجود الخارج يقول وإن ماهية، فما استصحب الماهية، استصحب الوجود. لا ياهو ما عندي يقين به، زيد عندي يقين به، لأن اللي عرض للوجود سابقا ياهو ليس زيد بوجوده الخارجي حتى تقول عندي شك به. اللي عرض للوجود في المرحلة السابقة هو الماهية، الماهية موجودة، سواء زيد معدوم، حتى لو تيقننا بأن زيد معدوم الماهية موجودة، ولذا يعرض عليها كما قلنا العدم والوجود. إذن المهم هو أن تحرز بقاء الموضوع على النحو الذي كان عليه سابقا عندما عرض عليه المستصحب. فعندما أشك في وجود زيد، إذن أنا على يقين من وجوده سابقا، هذا الوجود المتيقن سابقا كيف عرض على زيد؟ لم يعرض على زيد بوجوده الخارجي، وإنما عرض على من؟ على الماهية، على تقرره الذهني، خلينا نسميه هذا التقرر الذهني محفوظ حتى إذا شككت في حياته وشنو وموته. قال: وبهذا اندفع ما استشكله بعض. بهذا البيان يقول يعني أن المعتبر هو بقاء الموضوع على النحو الذي كان عليه سابقا، اندفع ما استشكله بعض في تمام كلية اجتماعكم في كلية اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب. يعني قال هاي قضية مو كلية، مو دائما نشترط بقاء الموضوع في الاستصحاب، ما له معنى نقول لا بد بشكل كلي وعام في كل استصحاب لا بد من بقاء الموضوع. اعترض عليه بماذا؟ بانتقاضها، أي هذه كلية باستصحاب وجود الموجودات عند الشك في بقائها، زعما منه أن المراد ببقائه وجوده الخارجي الثانوي. هيك تخيل، وحيث أنه أكو شك في الوجود الخارجي، فإذا ماكو إحراز علما للموضوع فتنتقض الكلية. ما التفت إلى أن المقصود بالموضوع عند الشك في وجود الموجودات ليس هو الوجود شنو خارجي، وإنما الموضوع هو هذا اللي عبر عنه بالوجود الذهني، وهذا موجود ومتيقن وما في شك فيه أصلا. زعما منه أن المراد ببقائه وجوده الخارجي الثانوي. ثانوي يعني في زمان الشك، هذا المقصود في قبال الأول، يعني في زمان شنو اليقين، يعني رأس الوجودين، وجود متيقن هذا الأول يسميه، وجود مشكوك يعني الوجود الثانوي. واضح؟ فالوجود الخارجي إلى متيقن في سابقا وشنو مشكوك لاحقا، هذا الوجود الخارجي الثانوي، الخارجي في زمان الشك يعبر عنه بالوجود الخارجي شنو الثانوي، او الوجود الذهني الثانوي. واضح؟ يعني الوجود الذهني سابقا كان متيقن، الان شنو مشكوك. قال: وجوده الخارجي الثانوي وغفلة عن أن المراد وجوده الثانوي. صحيح، الوجود الثانوي يعني في زمان الشك، هذا قلنا المقصود من الثانوي، لكن على نحو وجوده شنو أولي، يعني في زمان الشك على ذاك النحو لابد من إحرازه، على نحو وجوده الأولي الصالح لأن يحكم عليه بالمستصحب ونقيضه. واضح؟ كما هو الحال في استصحاب القيام، موضوع شنو قلنا؟ زيد بوجود الخارجي، وزيد بوجود الخارجي يمكن أن يحكم عليه بالمستصحب وبالنقيضه، يحكم عليه بالقيام ويحكم عليه بإيش؟ بعدم القيام. إذا استصحبنا وجود زيد أيضا نقول بأن الموضوع هو الماهية التي يمكن أن يحكم عليها بالحياة وبشنو بالموت، بالوجود وبشنو وبالعدم. قال على النحو الأو نحو وجوده الأول الصالح لأن يحكم عليه بالمستصحب وبنقيضه، وإلا أيوة إلا يعني شنو؟ يعني وإن لم يكن له وجود أولي شنو صالح لأن يحكم عليه إلى آخره، وإلا لم يجز أن يحمل عليه المستصحب. شوفوا وإلا قلنا يعني شنو؟ يعني وإن كان ليس له وجود أولي صالح لأن يحمل عليه المستصحب ونقيضه. خب شنو معنى ليس له وجود صالح لأن يحمل عليه المستصحب ونقيضه؟ يعني وجوده غير قابل إلا لأحدهما، هذا معنى مو غير قابل، إما للمستصحب فقط وإما لنقيضه فقط، هذا معنى أن وجود الشيء سابقا كان غير صالح لأن يحمل عليه الشيء ونقيضه، معنى أن وجوده السابق لا يتقبل إلا أن يحمل عليه شيء أحدهما، هذا معنى. إذا ثبت هذا يقول حينئذ لم يجر شنو عليه المستصحب، ما له معنى أن يجر عليه المستصحب، لأنه مستصحب إما ضروري إليه فلا معنى لحمله عليه، وإما شنو وإما أنه محال أن يحمل عليه لأن وجوده غير صالح إلا لنقيضه بحسب الفرق. مو واضح اللي أقوله؟ إذا كان الشيء بوجود السابق، مثل استصحاب عدالة زيد، عدالة زيد موضوع هي، قلنا زيد بوجود الخارجي، قلنا يشترط أن يكون هذا الموضوع اللي هو زيد بوجود الخارجي قابل لأن يحمل عليه المستصحب وهو القيام ويحمل عليه شنو نقيضه، هذا شرط عام في كل موضوع، واضح في كل موضوع. وإلا إذا فرضنا أن زيد بوجود الخارجي مو قابل إلا للقيام، ما ممكن أن يجلس زيد حينئذ مو قابل لأن يحمل عليه القيام، ليش؟ أن القيام يكون ضروري إلا بعد. إذا فرضنا أنه غير قابل إلا لنقيض القيام فأيضا لا يمكن أن يحمل عليه المستصحب وهو القيام، وهذا يستحيل أن يحمل عليه عليه مع فرض كونه غير صالح له، وإنما هو صالح فقط علما لنقيضه. إذن لابد من افتراض أن الموضوع بوجود الأولي صالح للمستصحب ولنقيضه. قال بوجوده على وجوده الأولي الصالح لأن يحكم عليه بالمستصحب وبنقيضه، وإلا يعني وإن لم يكن صالحا لأن يحمل عليه كذا، لم يجري عليه المستصحب في الزمان السابق، سابقا لم يجري عليه المستصحب، فالموضوع في استصحاب حياة زيد هو زيد القابل لأن يحكم عليه بالحياة تارة وبالموت أخرى. وهذا المعنى لا شك في تحققه عند الشك في بقاء حياته أو وجوده، مو عند الشك في بقاء حياته، هذا المعنى لزيد والماهية زيد الذهني هذا موجود بالأشكال، فنحرز بقاء الموضوع. ثم الدليل يقول على اعتبار هذا الشر، ما هو الدليل على اعتبار اشتراط بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب؟ واضح يقول لأنه لو لم يعلم تحققه لاحقا، إذا ما كان عندنا إحراز لبقاء الموضوع لاحقا، فإذا أريد إبقاء المستصحب العارض له المتقوم به، العارض للموضوع المتقوم به بالموضوع، فإما أن يبقى في غير محل وموضوع وهو محال، وإما أن يبقى في موضوع غير الموضوع السابق. يقول إذا أريد نستصحب عدالة الزيد، خلنا نتكلم عن صورة العلم بعدم بقاء الموضوع، واضح، وتبدل الموضوع، تبدل الموضوع، يقول حينئذ ابقاء الموضوع لا يخلو، ابقاء الحكم، ابقاء المستصحب مع تبدل الموضوع لا يخلو، اما ان يبقى المستصحب بلا موضوع او يثبت لموضوع شنو اخر، واحدة من اثنين. اذا اصلا ما تبدل يعني انتفى الموضوع السابق وما تحقق موضوع اخر اصلا، فيبقى المستصحب يعني يبقى المستصحب بلا شنو موضوع وبلا محل، وهذا محال ان يعني يبقى العرض بلا شنو بلا معرض. واما ان يثبت لموضوع اخر، يقول هذا الثاني ثبوت المستصحب لموضوع اخر ممكن، منقول محال، لكن هذا مو ابقى، ابقى هذا ليس ابقى المستصحب، وانما هذا حكم جديد يثبت لموضوع شنو جديد. هذا الحكم اصلا غير الحكم اللي كنا على يقين منه شنو سابقا، فلا الالتزام به في زمان الشك يعتبر ابقاء ليس ابقاء، ولا عدم الالتزام به يعتبر شنو الناقض للحالة السابقة، فهذا ليس استصحاب اصلا. متى يكون استصحابه ما بي محالية؟ عندما نحرز بقاء شنو الموضوع. اذا احرزنا بقاء الموضوع وقع نثبت المستصحب في محل ويصدق عليه الابقاء، وعلى رفع اليد عنه انه شنو ناقض. قال هذا في صورة العلم بانتفاء شنو الموضوع. اما اذا شكينا ان الموضوع باقي او لا، يجي نفس الكلام، لانه هم يقال بانه يحتمل على الاقل، واضح، يحتمل ان يكون هذا الموضوع شنو الموضوع السابق منتفي، لان اشك في بقاء الموضوع. على هذا الاحتمال لا يصدق على ابقاء المستصحب البقاء، ولا على رفع اليد عنه شنو الناقض. والاستصحاب يشترط فيه ان تحرز ان هذا شنو ابقاء، وان رفع اليد عنه شنو ناقض، تحرز هذا. ومع الشك لا يمكن للمكلف ان يحرز ان البناء على الحالة السابقة شنو يقدر يحلف انه ابقاء، ما يقدر، لانه يحتمل ان يكون شنو ليس ابقاء، وإنما حكم جديد لموضوع شنو جديد. هم يجي نفسه نحرز بقاء الموضوع هذا المهم. فإذا شكينا به ولو في بعض الموارد ما يجب الاستصحاب، هذا القاعدة الكلية هاي. قال لأنه لو لم يعلم تحققه لاحقا أي الموضوع، فإذا أريد إبقاء المستصحب العارض له المتقوم به، لأن كل عارض متقوم بمعروضة وهذا كل عارض متقوم بمعروضة، فإذا أريد إبقاء المستصحب العارض له أي الموضوع المتقوم بالموضوع مع ارتفاع الموضوع السابق، فهو لابد إما أن يثبت لا في موضوع أو في موضوع آخر، واحد من الاثنين. ليش؟ لأن المستصحب متقوم بموضوعه، فإذا أحرزت بقاء موضوعه تقدر شنو؟ تثبت للمستصحب. فإما أن يبقى في غير محل وموضوع وهو محال، وإما أن يبقى في موضوع غير الموضوع السابق. ومن المعلوم أن هذا يعني يبقى في موضوع آخر غير الموضوع السابق ليس يبقى لنفس ذلك العارض، وإنما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد فيخرج عن الاستصحاب. واضح؟ فيخرج عن الاستصحاب، بل ما يمكن إثبات المستصحب للموضوع الجديد. ليش؟ لأنه مسبوق بالعدم، ومقتضى الاستصحاب أن الاستصحاب شنو؟ عدم، وما الاستصحاب وجوده. هذا الموضوع الجديد شلون أثبت للمستصحب؟ أثبت للقيام موضوع جديد، والحال أن عدم شنو؟ متيقن سابقا. هو أنا عندي يقين بقيام زيد، ما عندي يقين بقيام عمر، وإنما بالنسبة إلى عمر عندي يقين شنو؟ بعدم قيامه، مسبوق حادث معروف مسبوق بالعدم بلا إشكال. فإذا شكيت في حدوثه الأصل شنو؟ عدمه. فإذا ما أقدر أثبت ماذا؟ المستصحب حتى لموضوع جديد. لماذا؟ لأن هذا الموضوع مسبوق بيش بالعدم، ومقتضى الاستصحاب استصحاب عدم. قال بل حدوثه للموضوع، حدوثه يعني حدوث المستصحب والحكم، بل حدوثه للموضوع الجديد كان مسبوقا بالعدم فهو المستصحب. يعني العدم هو المستصحب، عدم الموضوع، عدم المستصحب هو اللي العدم نستصحبه، عدم القيام نستصحبه، فهو المستصحب دون وجوده. وبعبارة أخرى بقاء المستصحب لا في موضوع محال، واضح هذا، وكذا في موضوع آخر. بقاء المستصحب في موضوع آخر أيضا محال. إما ليش بقاء الموضوع المستصحب في موضوع آخر محال؟ إما لاستحالة انتقال العرض، لما قلنا من أن العرض متقوم بماذا؟ بمعروضة، ويستحيل أن ينتقل إلى معروض آخر، وما يثبت لمعروض آخر هو مو نفس هذا العرض، وإنما هو شنو؟ مثله، مو نفسه. شخص العرض متقوم بماذا؟ بمعروضه، ويستحيل أن ينتقل إلى معروض آخر، إما لاستحالة انتقال العرض، وإما لأن المتيقن سابقا وجوده في الموضوع السابق، والحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس شنو؟ ليس نقضا للمتيقن السابق. حينما نحكم بأن هذا ليس ثابتا نرفع اليد عن المستصحب للموضوع الجديد، هذا ليس نقضا للحالة شنو؟ السابقة. الحالة السابقة هي شنو؟ صحيح ثبوت المستصحب، لكن علما لذاك الموضوع. رفع اليد عنا لنفس الموضوع يعتبر ناقض، أما رفع اليد عنا لموضوع آخر هذا ليس نقضا، فما يصدق الاستصحاب. قال وإما ذكرنا يعلم أن المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع ولا يكفي احتمال البقاء، إذ لا بد من العلم، هذا دليل عدم كفاية الاحتمال احتمال البقاء، قل إذ لا بد من العلم بكون الحكم بوجود المستصحب شنو؟ ابقاء. والحكم بعدمه شنو؟ ناقض. لابد ان يحرز ان ابقاء الحالة السابقة، ان البناء على المستصحب في زمان الشك ابقاء، ورفع اليد عنه شنو؟ ناقض. وهذا لا يمكن احرازه الا مع احراز بقاء الموضوع، اما مع الشك في ذلك فهذا يستلزم الشك في ان البناء على الحالة السابقة هل هو ابقاء او شنو او لا، ويستلزم الشك في ان رفع اليد عن الحالة السابقة هل هو نقض او شنو او لا. فإن قلت هذا يجي الكلام بها. بعض الاخوان قال يوم الاربعاء كنت تتحدث في الحديث في كذا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في زمان الوحيد البهبهاني قدس سره فيه، هذا يعتبر صاحب مدرسة ويعتبر من فطاح العلماء من الأجلاء، كان يسكن في كربلاء كما تعلمون، وحوزته كانت في كربلاء، وحوزته كانت حوزة عظيمة جليلة من حضارها سيد بحر العلوم وشكات في الغطاء وإلى آخره. وهناك بدأ الصراع بين بدأ الصراع إذا كان تعبير صحيح بين الأصوليين وبين الأخباريين، وكان زعيم المبرد الأصوليين هو الوحيد البهبهاني بحكم مرجعيته وبحكم موقعيته وبحكم جلال الشأن. الطرف المقابل كان يعني أكبرهم قدرا وشأنا هو الشيخ صاحب الحدائق قدس الله نفسه، اللي كان محسوب على الأخباريين. يقال أنه عند احتدام الصراع يقال أن الوحيد البهبهاني لم يجوز الصلاة خلف الشيخ صاحب الحدائق. تعرف أهل الخيرام هواية دول اللي ينقلون الكلام يودون الكلام، اجوا للشيخ صاحب الحدائق قالوا له انه اسمعي البهبهاني حرام الصلاة خلفك، فانت شنو رأيك؟ قال انا لا اجوز الصلاة خلفه، انا اجوز الصلاة خلفه ما احرم الصلاة خلفه الشيخ صاحب الحدائق. فسألوا ليش؟ قالوا ليش ما يريد؟ قضية كلش واضحة، هو يعمل بتكليفه انا اعمل بتكليفه، أنا أعمل بتكليفي لأنه هو اجتهد طبق الموازين اللي عنده انتهى إلى هاي النتيجة. والمخطئ لا يعني المخطئ لا يعني أن عدالته شنو فقدت، الاشتباه والخطأ في الاجتهاد ما يعني شنو سلب العدالة، فماكو داعي لأنه المنع من الصلاة خلفه. يعني يقولهم أن خلافي وياه خلاف في الاجتهاد، خلاف في الاستنباط، خلاف في الفهم، خلاف في الرأي. هو أنا أرى هذا المبنى، هو يرى أن هذا المبنى لا مو صحيح، وأنه خطر على الدين، وأن دعمه وتأييده مو صحيح، فهو يعتقد أن الصلاة خلفي باعتبار أنها دعم لهذا الاتجاه وتأييد لهذا الاتجاه وهذا يشكل خطر على الدين، فحينئذ هو ما يجوزه. هذا رأيه، أنا ما أرى هذا الرأي، فأنا أخالفه في الرأي، أخالفه في الاعتقاد، في التشخيص، في الاجتهاد، وهذا ما يوجب سلب العدالة، فيجوز له يجوز صلاة. هو لا، هو يرى شيء آخر ما يجوز صلاة، ثم ماذا لا يجوز صلاة. أقول هذا نموذج من تعامل علماءنا المتقدمين رحمة الله عليهم فيما بينهم، وأنا على يقين أن الوحيد البهبهاني على تقدير صحة هذا الكلام ما قال يعني من باب الانتقام أو من باب التوهين أو من باب التنقيص، وإنما واقعا هدف هذا اللي بيناه من هذا في الانحراف واتجاه خطير في البيت الشيعي في داخل الطائفة. إذا فسح له المجال قد يؤدي إلى نتائج ماذا؟ وعواقب وخيمة جدا. فإذا لابد من الوقوف أمامه من البداية. الوقوف أمامه من البداية يستدعي هذه الأشياء وأمثال هذه الأشياء، لأنه هيك اتجاه يحتاج إلى أن يتمحور حول ماذا؟ حول محور، حول الزعيم، وهو الشيخ صاحب العدالة على جلالة قدره وعظم شأنه. بس طوب النتيجة دولة يعتبرون منه يتمحرون، يعني يلتفون حوله. خو إذا تركوا هكذا خو حينئذ سوف يكبر شأنهم، سوف يعظم شأنهم، سوف إلى آخره. فهو حرم الصلاة خلفه لهذا الغرض، ليس لغرض عداء شخصي أو مثلا انتقام نستجير بالله أو شيء من هذا القبيل. أنا مطمئن بذلك. شو تعامل أكو بين علمائنا رضوان الله عليهم؟ ما أحرى بنا نحن أن نتعامل فيما بيننا هذا النحو من التعامل. هاي مسألة حمل أصالة الصحة، إحنا ما مع الأسف الشديد ما نلتزم به، كذب سمعك، حديث الشريف كذب سمعك عن أخيك المؤمن. فإذا شهد عندك 50 قسامة، 50 قسامة يمين يحلفون أنه قال شيئا وقال لم أقله، شنو؟ فصدقه وكذبه. هو بمجرد أن يقول أنا ما قلت، لو 50 واحد يحلفون على أنه قال، أنت مأمور شرعا أن تصدقه وتكذبهم، ولو تصديق ظاهري كما قال علماؤنا تعليقا على هذا الحديث الشريف، وتكذيبهم أيضا شنو ظاهر، بس بالنتيجة التعامل ينبغي أن يكون على هذا الأساس. خب صاحب الحدائق كان بإمكانه أن يقول هذا حرم الصلاة خلفي، هذا كذا هذا كذا، لكن وجد محمل من المحامل التي يمكن حمل فعل المسلم والأخ المؤمن عليه، وهو محمل صحيح. هذا يقولون 70 محمل، في الروايات ماكو 70، ماكو تحديد بالعدد. ما وجدت إلى ذلك سبيلا، ما وجدت إلى ذلك، ماكو تحديد بالعدد حتى 70، ما أكثر من 70، ما وجدت إلى ذلك سبيلا تحمل فعل أخيك المؤمن على الصحة، حمل علامة على الصحة. احتمال إذا عدك أن فعل أخيك المؤمن صدر على النحو الصحيح تكون في النحو، بينما احنا عملا مو احتمالي. يقول لي هو يقول لي يا بني مو هذا مقصودي ولا هذا غرضي، مع ذلك اقول لا تتشذب وانت مقصودك كذا، اذا فعلك حرام، فعلك قبيح، فعلك كذا الى اخره، وشنع بي وعشالي. مو فقط عد احتمالات ان فعله يكون صحيح وان غرضه سليم وان نيته حسنة، مو احتمالات، لا، حتى قد يصل الأمر إلى أنه أن يسعد اطمئنان بذلك. مع ذلك أنا ما رتب أثر على هذا، أقول ما أشد الفرق بين تعاملنا فيما بيننا وبين تعامل علمائنا قدس الله نفسهم فيما بينهم. إنسان من يقرأ واللي نقرأ، هذا جدا مهم، يعني نقرأ سيرة علمائنا السابقين كيف كانوا يتعاملون مع بعضهم البعض الآخر. ما أنكر أن هناك حالات شاذة وقد يكون هناك تركيز على هاي الحالات الشاذة، لكنه بلا إشكال هاي تبقى حالات شنو؟ شاذة، خلاف القاعدة. القاعدة العامة في علمائنا هو أن التعامل بينهم كان تعامل حسب الموازين الشرعية، حسب الموازين الشرعية. احنا ينبغي ان نكون هكذا، ان نكون عملنا على طبق الموازين الشرعية، نشوف الميزان الشرعي وين نعمل به، لصالحي مو لصالحي. ايش ينبغي ان يكون انسان المؤمن العادي فضلا عن الطلبة اللي هو مسؤول عن الدين او عن تطبيق الدين. اما انا أعمل بالميزان الشرعي عندما يكون لصالحي ويحقق أهدافي وأغراضي، وعندما ما يحقق أهدافي لا والله أدوف عليه 100 لوفة وما أهتم به أصلا. هذا مو دين، هذا مو دين، هذا معناه الإنسان قاعد يستغل الدين المن لصالحه. سنكون شأن معاوية بن أبي سفيان، شو الفرق؟ شو الفرق؟ غاية الأمر أن معاوية بن سفيان كان يتجاهر بذلك، بينما أنا ما أتجاهر بهذا، لكن واقعي هو نفس الواقع. أنا أخلي الدين أستغل المن لصالحي، لكن عندما الدين يقول لي بأن هذا ممنوع أنا ما أعتني به، ما أعتني به. سأل عدم الاعتناء به مو إلا أصعد على المنبر أقول أنا هذا الحكم الشرعي أنا ما أقبله، مو إلا هيك. عدم الاعتناء إلى مراتب، واضح. هو هذا اللي أقوله، تأويل الأحكام والتحايل عليها حتى ما تنطبق علي، هذا النوع من أنواع عدم الاعتناء بالدين، نوع من أنواع عدم الاعتناء. يكون الإنسان تالي مصيره يعني حال حال معاوية بن أبي سفيان، حال حال كل اللي حدثنا عنهم التاريخ بأنهم كانوا يجيرون الدين لصالحهم، وأنهم أساسا هم دخلوا في الدين لأجل ماذا؟ أن يستفيدوا منه. إحنا بالنتيجة نكون هكذا. ينبغي أن نلتفت إلى بدقة إلى سلوكنا، إلى 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 تعاملنا مع الآخرين، إلى تعاملنا منهم فوق، تعاملنا منهم تحتنا بحسب الطبقات المتعارفة، أن يكون تعاملنا حسب الموازين الشرعية. وهي مهم أن الإنسان يطبق عمله على الموازين الشرعية. وأقول بصريح العبارة، مو هذا مو سهل، مو في قضية سهلة، مو كل واحد يقدر عليها، مو كل واحد يقدر عليها، يحتاج إلى رياضة، يحتاج إلى تأديب نفس، يحتاج وهي أشياء. بس على كل حال نحاول لنخطو خطوات في هذا الطريق حتى نكون من قبيل علمائنا رضوان الله عليهم اللي هم طبقوا الموازين الشرعية على أعمالهم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد.